بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه دورتنا العلمية 95 بفضل الله سبحانه وتعالى، والتي هي ضمن سلسلة الدورات العلمية الكبار لأئمة الحديث الأبرار. وإمامنا اليوم في هذه الدورة هو الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، صاحب الصحيح. ونبدأ إن شاء الله تعالى بترجمته رحمه الله تعالى، وترجمته سوف تكون من كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: مسلم هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق، هذه أوصافه التي وصفه بها رحمه الله تعالى. هو الإمام الكبير وحق له ذلك، فالإمام مسلم رحمه الله تعالى من الأئمة الكبار، ويكفيه أن الناس قد تنازعوا في كتابه أهو أفضل أم كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، على جلالة صحيح البخاري رحمه الله. وإن كنا نرجح أن صحيح البخاري لا يبلغ مرتبته كتاب، لكن هذا دليل على عظم كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد وضع فيه صنعة حديثية عالية فيما يتعلق بالرجال والأسانيد، حتى إنه قد فضل من جانب التيسير والسهولة وإتقان الأسانيد وحبك الرجال وعدم الاختلاط فيهم. الحافظ المجود الحجة الصادق أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كوشاذ القشيري النيسابوري صاحب الصحيح، فلعله من موالي قشير. قيل إنه ولد 420، وأول سماعيه في 18 من يحيى ابن يحيى التميمي. ولد 420، يعني بعد البخاري بكم؟ بعشر سنين. نعم. وحج في 20 وهو أمرد، فسمع بمكة من القعنبي فهو أكبر شيخ له، وسمع بالكوفة من أحمد ابن يونس وجماعة، وأسرع إلى وطنه ثم ارتحل بعد أعوام قبل 30، وأكثر عن علي بن الجعد، لكنهم ما روى عنه في الصحيح شيئا. أكثر عن علي بن الجعد لكنهم ما روى عنه في الصحيح شيئا، وسمع بالعراق والحرمين ومصر. قال الحافظ الذهبي رحمه تعالى: ذكر شيوخه على المعجم. روى عن إبراهيم بن خالد اليشكري، وإبراهيم ابن دينار التمار، وإبراهيم ابن زياد سبلان، وإبراهيم ابن سعيد الجوهري، وإبراهيم ابن عرعرة، وإبراهيم ابن موسى، وأحمد بن إبراهيم، وأحمد بن جعفر، وأحمد بن جناب، وأحمد ابن جواس، وأحمد ابن الحسن ابن خراش، وأحمد ابن سعيد الرباطي، وأحمد بن سعيد الدارمي، وأحمد بن سنان، وذكر جملة من روى عنهم وهم كثر رحمه الله تعالى. قال: وعدتهم 220 رجلا أخرج عنهم في الصحيح. روى عن هذا العدد. قال وعدتهم بعدما ذكر أسماءهم قال وعدتهم 220 رجلا أخرج عنهم في الصحيح. وله شيوخ سوى هؤلاء لم يخرج عنهم في صحيح كعلي بن الجعد وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي. يعني ليس كل هؤلاء عدد مشايخه حصريا، وإنما له مشايخ آخرون لكنه لم يروى عنه. محمد بن يحيى الذهلي قيل ترك التحديث عنه لما أرجع إليه كتبه، أو أرجع إليه سماعه منه لما ساومه على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وحصل بينه وبين شيخه محمد بن يحيى الذهلي وحشة بسبب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكذلك علي بن المديني وعلي بن الجعد أيضا لم يخرج عنهم في صحيحه مع إمامتهم. ومر معنا أيضا أن أكثر مشايخه هو علي بن الجعد فقد أكثر عنه، لكنه مع ذلك ما روى عنه في الصحيح شيئا. وقد ذكر الحاكم في شيوخ المسلم أبا غسان مالكا النهدي، وإنما يروي عن رجل عنه ولا أدركه، فإنه مع أبي نعيم مات في سنة 1920. وقد ذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه مسلما بناء على سماعه من محمد بن خالد السكسكي فقط، والظاهر أنه لقيه في الموسم فلم يكن مسلم ليدخل دمشق فلا يسمع إلا من شيخ واحد، والله أعلم. هؤلاء الذين روى عنهم مسلم رحمه الله تعالى زادوا على 200 شيخ في صحيح. أما الروون عنه فهم كثر، من أمثالهم علي بن حسن بن عيسى الهلالي وهو أكبر منه، أكبر من الإمام مسلم، ومحمد بن عبد الوهاب الفراء شيخه، ولكن ما أخرج عنه في صحيحه. فمحمد بن عبد الوهاب الفراء هذا شيخ مسلم لكن ما أخرج عنه في صحيح، وقد روى عن مسلم. والحسين ابن محمد القبان رواية الشيخ عن التلميذ، هذه مسمى رواية الأكابر عن صحيح. طب رواية الأقران هذه تسمى ايه؟ وحده، يعني إذا روى كل قارين عن أخيه هذه نسمى ايه؟ طيب وإذا روى أحدهم ما فقط عن الآخر لم يروا الآخر نسمى رواية ايه؟ الأقران. نعم. ولكن ما أخرج عنه في صحيح. والحسين بن محمد القباني وأبو بكر محمد بن النضر بن سلمة الجارودي وعلي بن الحسين بن جنيد الرازي وصالح بن محمد جذرة وأبو عيسى الترمذي في جامعه وأحمد بن مبارك المستملي وعبد الله بن يحيى السرخسي القاضي وأبو سعيد حاتم بن أحمد المحمود الكندي البخاري إلى غير ذلك من هؤلاء الذين رووا عنه رحمه الله تعالى. قال أبو عمرو المستملي أملى علينا إسحاق الكوسج سنة 51 ومسلم ينتخب عليه وأنا أستملي، فنظر إلي إسحاق وقال لنع بما الخير ما أبقاك الله للمسلمين. إسحاق الكوسج يقول لنع بما الخير ما أبقاك الله للمسلمين. لم يروي الترمذي في جامعه عن مسلم سوى حديث واحد. الترمذي روى عن مسلم رحمه الله تعالى، لكن كم حديثا روى الترمذي عن مسلم؟ لم يروي الترمذي في جامعه عن مسلم سوى حديث واحد. قال المحشي وهو قوله صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان، اخرجه في جامعه في الصوم باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان عن مسلم. حدثنا يحيى ابن يحيى عن مسلم، حدثنا يحيى ابن يحيى حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. هذه فائدة. يعني الترمذي لم يروي عنه إلا حديثا واحدا. وقال أبو قاسم عساس حدثني أبو نصر اليونارتي قال دفع إلي صالح بن أبي صالح ورقة من لحاء شجرة بخط مسلم قد كتبها بدمشق من حديث الوليد ابن مسلم. قلت هذا إسناد منقطع لا يثبت. قال أحمد ابن سلمة رأيت أبا زرعة وأبا حاتم رحمهما الله يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وسمعت الحسين بن منصور يقول سمعت إسحاق بن راهوية ذكر مسلما فقال بالفارسية كلاما معناه أي رجل يكون هذا. ثم قال أحمد بن سلمة وعقد لمسلم وعقد لمسلم مجلس مذاكرة فذكر له حديث لم يعرفه أي لمسلم فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار لا يدخل أحد منكم. فقيل له أهديت لنا سلة تمر فقال قدموها فقدموها إليه فكان يطلب الحديث يعني يطلب ويبحث ويأخذ تمرة تمرة وهو منشغل بالحديث البحث عنه والسلة بجواره فيأخذ تمرة تمر فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث. طبعا ما كان ليأكل هذه السلة لولا انشغاله بالبحث عن الحديث. رواها أبو عبد الله الحاكم ثم قال زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات لعله من كثرة الأكل يعني أو ماذا. نعم. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن أبي حاتم كان مسلم ثقة من الحفاظ كتبت عنه بالري وسئل أبي عنه فقال صدوق. قال أبو قريش الحافظ سمعت محمد بن بشار يقول حفاظ الدنيا أربعة أبو زرعة بالري ومسلم بنيسابور وعبد الله الدارمي بسمرقند ومحمد ابن إسماعيل ببخارى. هؤلاء أربعة أبو زرعة ومسلم والدارمي ومحمد ابن إسماعيل. قال أبو عمرو ابن حمدان سألت الحافظ ابن عقدة عن البخاري ومسلم أيهما أعلم قال كان محمد عالما ومسلم عالما فكررت عليه مرارا فقال يا أبا عمرو قد يقع لمحمد أي ابن إسماعيل البخاري الغلط في أهل الشام وذلك أنه أخذ كتبهم فنظر فيها فربما ذكر الواحد منهم بكنيته ويذكره في موضع آخر باسمه يتوهم أنهما اثنان أما مسلم فقلما يقع له من الغلط في العلل لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل. قلت عنا بالمقاطيع أقوال الصحابة اللي هو المقطوع يعني والتابعين في الفقه والتفسير عنا بالمقاطيع أقوال الصحابة والتابعين في الفقه والتفسير. قال أبو عبد الله محمد ابن يعقوب ابن الأخرم الحافظ إنما أخرجت نيسابور ثلاثة رجال محمد بن يحيى هو الذهلي ومسلم بن الحجاج وإبراهيم بن أبي طالب. وقال الحسين محمد الماسر جسي سمعت أبي يقول سمعت مسلما يقول صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 البخاري كتب جميعه وانتخبه من كم ألف؟ من 600,000. قال ابن منده: سمعت محمد بن عقوب الأخرم يقول ما معناه؟ قل 300,000 إخواني، يعني الأعداد هذه 300,000، يعني لو تكتب في مجلدات كم تخرج؟ يعني هذا الصحيح 4,000، وهذا طيب لو 300,000 يعني كم مجلدا؟ وكل حديث من هذه الأحاديث إنما يعرف الرجال وتعرف العلل ويطلع على أحوال الرواة فيها، يعني ليست معرفة فقط هكذا يقرؤونها، إنما 300,000 حديث يعني معروفة معلومة بالنسبة لهم. فمسألة مئات الألوف هذه كمئات الألوف عندنا الآن في الدنانير والدراهم، فإن مئات الألوف عادي يعني واحد يشتري مثلا بيت ب500,000 600,000. أرأيتم السهولة عند الناس اليوم؟ يعني 600,000 400,000 500,000 100,000، هذه أمور بسيطة هي عندهم هكذا، لكنها في الأحاديث والروايات فهم يعرفون هذا. نعم. قال ابن منده: سمعت محمد ابن يعقوب الأخرم يقول ما معناه؟ قل ما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت من الحديث. قال ما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت من الحديث، هذا يدل على تبحر البخاري ومسلم واطلاع البخاري ومسلم العظيم في هذا الباب. قال الحاكم: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول حسن الوجه، رأيت شيخا حسن الوجه والثياب، عليه رداء حسن وعمامة قد أرخى بين كتفيه، فقيل هذا مسلم، فتقدم أصحاب السلطان فقالوا قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم بن الحجاج إمام المسلمين، فقدموه في الجامع فكبر وصلى بالناس. قال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم في تأليف صحيحه 15 سنة، قال وهو 12,000 حديث، هذا بالنسبة لما وضعه يعني رحمه الله تعالى في صحيح، وإنما يذكر الروايات والطرق وكذا ويحسبها، لأن مسلم كما رحمه الله تعالى يذكر الحديث بكل إيه؟ بكل ما فيه من طرق. نعم. قلت يعني بالمكرر، بحيث إنه إذا قال حدثنا قتيبة وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين، انتبه حين نقول حدثنا قتيبة وأخبرنا ابن رمح فيكون حساب ذلك إيه؟ حديثين، اتفق لفظهما أو اختلف في كلمة. قال الحافظ ابن منده: سمعت أبا علي النيسابوري الحافظ يقول ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. هذا مذهب من يفضل صحيح مسلم، ومذهب مشهور لدى المغاربة أنهم يقدمون مسلما على البخاري، كذلك قول الشافعي رحمه الله تعالى ما تحت أديم السماء أصح من موطئ مالك، هذه ينظر إليها كما قلنا من جهة. أما كلام الشافعي رحمه الله تعالى ما تحت أديم السماء أصح من موطئ مالك، لأنه لم يكن البخاري حينئذ. وأما تقديم المغاربة لمسلم فإن أرادوا من جهة الشرط وكذا فهذا مردود طبعا، أما إذا أرادوا من جهة السهولة واليسر وجمع الطرق في موضع واحد وعدم تقطيع الأحاديث في مواضع متفرقة وسهولة البحث في مسلم، لأن مسلم إنما اقتصر على ذكر الكتاب دون التبوبات الفرعية، إن أرادوا من ذلك فنعم، لكن هذا أمر جزئي من جهة معينة. فالبخاري رغم أنه قد يتعب الباحثين في البحث عن أحاديث نظرا لتقصيع في مواضع عديدة أو كذا، رغم أنه قد يتعب في هذا الباب، إلا أن هذا التعب ميزة، لأن البخاري رحمه الله تعالى ما يكرر الحديث عبثا، إنما يكرر مع الفائدة الإسنادية ومع الفائدة الحكمية المستنبطة من المتن، فزادك علما غزيرا جدا. ولهذا أيضا كنا نتمنى أن لو وضع مسلم رحمه الله تعالى تبويبات فرعية على الأحاديث، تبويبات فرعية ينتقي منها، لأن هذا فقه المصنف في كتابه، لكن مسلم وضع صنعة حديثية مجردة، مسلم وضع صنعة حديثية مجردة، لهذا مهر مسلم رحمه الله في الطرق وذكر ذلك. ولهذا في بعض المواضع لما ذكر فيها الطرق وجمع الطرق وكذا، ذكر أثر يحيى بن أبي كثير المعلق: لا يطلب العلم براحة الجسم، لا يطلب العلم براحة الجسم، كأنما يشير رحمه الله تعالى إلى أن جمع هذا الطرق ليس أمرا سهلا، إنما يحتاج إلى تعب بدن. فلكن البخاري لم يقتصر على الصنعة الحديثية فقط، وإنما وضع صنعة فقهية عالية جدا في تبويبه رحمه الله تعالى. وكذلك سائر أصحاب الكتب الخمسة، يعني مسلم يعتبر الوحيد الذي من الكتب الستة، الوحيد الذي اقتصر على وضع الكتب فقط ولم يضع تبويبات فرعية، إنما وضع الحافظ النووي رحمه الله تعالى، هذه انفرد بها مسلم رحمه الله. أما أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، كل وضع التبويبات الفرعية ووضع فقهه في مصنفه. نعم. قال المحشي هنا كلاما يعني معلقا على كلام أبي علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء كتابنا الصحيح من كتاب مسلم. قال ابن كثير، يقول المحشي: قال ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة مسلم: صاحب الصحيح الذي هو تلو صحيح البخاري عند أكثر العلماء، وذابت المغاربة وأبو علي النيسابوري من المشارقة إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، يعني أبو علي النيسابوري من المشارقة، ذابت المغاربة وأبو علي النيسابوري من المشارقة إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فإن أراد تقديمه عليه في كونه ليس فيه شيء من التعليقات إلا القليل، وأنه يسوق الحديث بالتمامية في موضع واحد. طبعا مسلم لم يكتب من التعليقات، يعني تعليقات مسلم نادرة جدا، ربما وصلت 12 تقريبا، يعني تقريبا حول 12 تعليق. أما البخاري فقد وضع المعلقات بكثرة، فقل تبويب إلا ويضع فيه رحمه الله تعالى المعلقات، لأنه كما قلنا ركز على الصنع مع الصنعة الحديثية على الإيه؟ على الفقه. نعم. قال: فإن أرادوا تقديمه عليه في كونه ليس فيه شيء من التعليقات إلى القليل، والنبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد، ولا يقطعك تقطيع البخاري لا في أبواب في الأبواب، فهذا القدر لا يوازي قوة أسانيد البخاري واختياره في الصحيح لها ما أوردها في الصحيح لها ما أورده في جامعه، معاصرة الراوي لشيخه وسماعه منه. يعني نقول يعني لو ابن مسلم صار عنده هذه ميزة من جهة معينة، فإن هذه لا تساوي ما تميز به البخاري رحمه الله تعالى من قوة الأسانيد والاختيار. وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضل على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بالمعنى. هذا كلام الحافظ ابن حجر. وقال الحافظ النووي في شرح على مسلم: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان، البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، لأن البخاري كما قلنا حير النظارة في صحيحه. وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف أنه ليس له نظير في علم الحديث. وهذا الذي ذكرنا من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث. وقال أبو علي الحسين ابن علي النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم أبي عبد الله ابن البيع كتاب مسلم أصح، ووافقه بعض شيوخ المغرب والصحيح الأول. وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتاب المدخل ترجيح كتاب البخاري. وروين عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أنه قال ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري. قلت اللي هو الحافظ النووي رحمه الله تعالى يقول قلت ومن أخصر ما ترجح في اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم بصنع الحديث منه وقد انتخب علمه عليه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب وبقي في تهذيبه وانتقائه 16 سنة وجمعه من ألوف المؤلفة من الحديث الصحيح. ومما ترجح في كتاب البخاري أن مسلما رحمه الله كان مذهبه بل نقل الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول بسمعت بمجرد كون المعنعن والمعنعن عنه كان في عصر واحد وإن لم يثبت اجتماعهما. هذا مسلم كان يعتبر هذا، والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يذهب اجتماعهما. وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري. حينما نقول يا اخواني شرط البخاري شرط مسلم شرط كذا، المراد بالشرط في اخصر الصور الرجال. حينما نقول شرط المراد بذلك الرجال، المراد بذلك الرجال. شرط البخاري رجال البخاري، شرط مسلم رجال مسلم، وهكذا الرجال. فشرط البخاري رحمه الله تعالى يفوق في هذا الباب لأنه يشترط مع المعاصرة اللقي الواقع بالفعل. أما مسلم إمكان اللقي، مسلم يجعل الأمر في إمكان اللقي ولا يلزم اللقي. لهذا العنعنة من معاصر مسلم يحمله على ماذا؟ على الاتصال. البخاري لا، لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة ويكونه أسهل متناولا من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به، جمع فيه طرق التي ارتضاها واختار ذكرها وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرق بخلاف البخاري. فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة، وكثير منها يذكر في غير باب الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به. خصوصا إخواني ما كان بقى الأجهزة والأشياء هذه، كان النظر في صحيح البخاري ينظر بقى فيطرى مثلا حديث النية، هذه ممكن البخاري يريد فين، أنت تجلس متحير يعني ممكن البخاري يريد فين مثلا. فالبخاري رحمه تعالى يستنبط استنباطات عجيبة جدا. شوف احنا مر معنا في المزارعة أمس حديث الغار، هل تتخيل انه حديث اصحاب الغار يورد في المزارعة؟ ما علاقة هذا بالمزارعة من اي وجه، بيد انه يأتي بالطريق الذي فيه ان الرجل لما ترك فرق الارز اخذه فزرعه ومنه نمى له ذلك. فمن يتخيل انه ممكن يأتي هذا الكتاب قصة أصحاب الغار في كتاب المزارعة؟ صعب صعب. ولهذا النظر في البخاري يحير حتى تستوعب، النظر فيه يحير. ولهذا يعني احنا قد نعذر الحاكم أبا عبد الله لما قال من شرط البخاري أن يذكر الصحابة الذي روى عنه مثلا اثنان او كذا، نقول قد نقول مثلا صعب ان يطلع على كل حديث البخاري او قد يحصل، لكن مسلم ما عذره في ذلك حينما يجعل هذا من شرط مسلم ايضا؟ ولعل الحاكم رحمه تعالى، لان الحقيقة الحاكم اكبر من ان يقع في مثل هذا، حينما يقول بان شرط البخاري وشرط مسلم ان يذكر الصحابي الذي روى عنه رجلان، اما الصحابي الذي ينفرد بروايه عنه واحد هذا ما يذكره البخاري ولا مسلم. وعشرات الاحاديث في ذلك موجوده في البخاري ومسلم، لا نخال الا ان الحاكم ابا عبد الله قلد عظيما في هذا، وقلد رجلا في هذا، انما قلد في هذا فقط، انما عن طريق السبر والنظر ما نظن ان الحاكم ابا عبد الله يقع في مثل هذا الامر الذي قد لا يقع فيه اقل الطلاب، او انها حكمه الله البالغه الذي يابى الا ان يظهر النقص البشريه مهما بلغ الانسان شاوه. وليس هذا عند الحاكم ابا عبد الله، فنحن نعلم حتى من الصحابه من قد تخفى عليه المسائل الظاهره، ها، فضلا عن من ياتي بعدهم من الائمه الكبار. فالامام الكبير قد يخفى عليه الشيء الصغير جدا، كم المسائل التي مرت معنا للامام مالك رحمه الله تعالى والتي ترك فيها السنه الظاهره لخفائها عليه، كالنهي عن صيام يوم الجمعه، فان الامام مالك رحمه الله تعالى لم يقل به، وكصيام الست فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يقل به، ومسائل كثيرة من هذا الباب، وهو الإمام العظيم، مسائل صغيرة في فضائل الأعمال. كذلك ابن عباس حبر الأمة قد يخف عليه، قد خفت عليه مسائل بسيطة جدا جدا كما ذكره عن نفسه رحمه الله تعالى، كما جاء في المسند أنه خفي عليه القراءة بعد الفاتحة وغير ذلك من المسائل التي قد تكون. فيأبى الله إلا أن يكون أصحاب الشأن، أصحاب الشأن في العلم يخفى عليهم المسائل القليلة جدا والواضحة والسطحية، لكنها قد تخفى عليهم، وهذا لحكمة الله البالغة. قال: فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة اللي هو البخاري، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق الفهم أنه أولى به، وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه، فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث. يعني أنا في مسلم أطمئن إلى أن طرق الحديث كلها قد ذكرت هنا، خلاص أقول هذه رواية طرق مسلم. أما في البخاري يصعب الثقة أنني قد أتيت بجميع الروايات لهذا الحديث، يصعب هذا. طيب، قال الذهبي رحمه الله: وقال مكي بن عبدان: سمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة، فكل ما أشار عليه في هذا الكتاب أن له علة وسببا تركته. شوف يا إخواني، تقدير الأمة، تقدير علماء الأمة بعضهم لبعض، يعني مسلم ليس سهلا، لكن لما عرض كتابه على ابي زرعه رحمه الله تعالى يقول: كل ما يذكر لي عله او كذا خلاص اترك هذا، وكل ما قال انه صحيح ليس له عله فهو الذي اخرجت. ولو ان هذا الحديث يكتبون الحديث 200 سنه فمضروهم على هذا المسند. هذا ذكره في المقدمه رحمه الله تعالى، ولعل هذا يعني يكون بعدما ذكر أبو زرعة لما عرض عليه مسلم كتاب مسلم وانتقد فيه أشياء، لعل هذا بعد، كان قبل عرض مسلم صحيح عليه. نعم. فسألت مسلما عن علي بن الجعد فقال: ثقة، ولكنه كان جهميا. بهذا السبب يا إخوان، احنا مر معنا ان علي بن الجعد اكثر عنه ايه؟ مسلم رحمه الله تعالى. قال الذهبي: واكثر عن علي بن الجعد لكنه ما روى عنه في الصحيح شيئا. السبب قال: فقال ثقة ولكنه كان جهميا، ولكنه كان جهميا. فسألت عن محمد بن يزيد فقال لا يكتب عنه، وسألت عن محمد بن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن بشر فوثقهما، وسألت عن قطر بن إبراهيم فقال لا يكتب حديثه. قال أبو أحمد الحاكم: حدثنا أبو بكر محمد بن علي النجار، سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: قلت لمسلم: قد أكثرت في الصحيح عن أحمد بن عبد الرحمن الوهبي وحلو قد ظهر. فقال: إنما نقموا عليه بعد خروجي من مصر. بعد خروجه ولا خروجي؟ أظن خروجه. بعد خروجي، إنما نقموا عليه بعد خروجي من مصر. قلت: ليس في صحيح مسلم من العوالي إلا ما قل، كالقعنبي عن أفلح بن حميد، ثم حديث حماد بن سلمة وهمام ومالك والليث، وليس في الكتاب حديث عال لشعبة ولا للثوري ولا لإسرائيل، وهو كتاب نفيس كامل في معناه، فلما رأوا الحفاظ أعجبوا به ولم يسمعوه لنزوله، فعمدوا إلى حديث الكتاب فساقوها من مروياتهم عالية بدرجة وبدرجتين ونحو ذلك، حتى أتوا على الجميع هكذا وسموه المستخرج على صحيح مسلم. يعني بالنسبة لهم أعجبوا بالكتاب جدا، ولكن لم يسمعوه لنزوله، لنزوله أي ليس عندهم من العوالي، لأنه ليس عندهم من العوالي إلا القليل. ماذا صنعوا؟ عمدوا لأحاديث الكتاب فسقوها من مروياته اللي بتسمى المستخرجات، وسموه المستخرج على صحيح مسلم. فعل ذلك عدة من فرسان الحديث. الله أكبر، هذه الأمة مباركة فيها الجهابذة الذين أحفظ الله بهم الدين، منهم أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء، وأبو عوانة يعقوب ابن إسحاق الإسفارايني، وزاد في كتابه متونا معروفة بعضها لين، والزاهد أبو جعفر أحمد بن حمدان الحيري، وأبو الوليد حسان ابن محمد الفقيه، وأبو حامد أحمد محمد الشراكي الهروي، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزقي، والإمام أبو علي الماسر جسي، وأبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني، وآخرون لا يحضرني ذكرهم الآن. قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. طبعا بعض الناس من العجيب أن يبررون للسراق كتب أهل العلم، وقد قام بعضهم وهو متعالٍ جدا ويتشبع بما لم يعطى كثيرا، فقام بالدفاع عن السراقي بوضع الأدلة على ذلك، وكأنما حول الأمة إلى سراق. ومن هؤلاء الذين ذكرهم أنهم نقلوا وأخذوا من كتب غيرهم وكذا، من هؤلاء مسلم رحمه الله تعالى، فإنه قد أشار إلى أن مسلم قد أخذ كتابه من صحيح البخاري، وأنه لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء. وطبعا من نظر في البخاري ونظر في مسلم عرف كيف أن هذا الكتاب في واد وهذا الكتاب في واد، من جهة التصنيف والطريقة وغير ذلك من هذه الأشياء. فأي وضع في مسلم قد أخذه من البخاري مباشرة ولم يعزو إلى البخاري أو كذا كما يقولون، وصار من يسرق الكتب من الغلاف إلى الغلاف مبررا له بمثل هذه الأشياء التي للأسف الشديد لا يعرف لها صحة، وإنما هو التبرير والتمرير وفقط. وآهن لو كانت هذه السرقات في غيرهم لا كانت المسألة هل يكفر بذلك أو لا يكفر، مش هل يخرج يعني من السنة أو لا يتلقى عن علم أو لا، كان يمكن تكون المسألة والله أعلم سوف تكون المسألة كالآتي، هل يكفر بذلك أو إيه أو لا يكفر، لأن هذا يدل على استهانة بالعلم والاستهانة بالعلم، استهانة بالنبي والاستهانة بالنبي، يعني ربما قد تصل هذه المسائل إلى هذا الحد، لأن يعني عندهم جرأة عجيبة يا أخواني. أما حاجة يحصل تبرير شيخهم، أما تورط السلف لا إشكال في ما في مشكلة، أن يورط السلف ما في مشكلة، أن يفهم الواحد أن السلف كانوا على هذا المنهج ما في مشكلة، المهم أن يحصل تبرير للشيخ. حتى إن الشيخ نفسه لما أراد أن يبرر هذا برر تبريرا عجيبا جدا من أعجب ما تسمع، لأن الرجل لا يجد وجها من وجوه أهل العلم يبرر الصنع فعله. فماذا قال؟ قال كنت منشغلا بالرد على أهل الأهواء، يعني ما كان عنده وقت يعزو، هو ممكن يأخذ مثلا 10 ورقات في الخطبة 8 ورقات في الخطبة، وجد وقتا لذلك، لكن ما وجد وقتا أن يقول قال فلان، ما يجد وقتا لهذا، إنما يجد وقت 10 ورقات، يجد وقتا إلى أن يأخذ الكتاب من الغلاف إلى الغلاف ويجعله مثلا 15 درسا لي في الأسماء والصفات أو أكثر أو أقل، وجد وقتا لكل هذا، لكن لم يجد وقتا لغير ذلك للعزو. هذا السبب الأول الذي ما عز، ما قال قال فلان، لأنه كان مشغول برد على أهل الأهواء. شوف العجيب، ها شوف كيف يضيق الوقت حينما نرد على أهل الأهواء حتى لا نذكر قال فلان قال فلان، لأن صعبة. طبعا الرجل طبعا منشغل الليل والنهار مع أنفاسه يرد على، فما عنده وقت يقول قال فلان. طب والسبب الثاني والتعليل الثاني، التعليل الثاني أن السيوطي نفسه الذي شدد في هذا الباب وكذا، السيوطي أصلا قد سرق كتبا وقد سرق كذا وكذا، ثم يقول وإن لم يثبت هذا عنه، يعني وإن لم يثبت. طب إذا لم يثبت لماذا تذكر هذا؟ من باب كثرة الكلام، من باب كثرة صار فيه وقت الآن يذكر مثل هذه الأشياء، لكن ما كان في وقت يعزو إلى أهل العلم. فلهذا بعضهم يزعم أنه في كلام الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، أن هذا دليل على أن مسلما قد أخذ كتابه من البخاري. ولنأتي صحيح البخاري من أول كتاب بدء الوحي، ولنأتي إلى صحيح مسلم من أول كتاب الإيمان لننظر المواضع التي التقى فيها مسلم مع البخاري وأخذها ولم يعزو، وهذه صنعة وطريقة في التصنيف، وتلك أخرى في الصنعة والتصنيف في الحديث. ولو كان الأمر كما قالوا لما وقع التفضيل بين البخاري ومسلم، ولما جعل لمسلم المنهج الخاص والشرط الخاص في ذلك، ولما جعل البخاري نفس الايه الامر. حتى ان البخاري لينفرد بمئات الرجال لم يخرج له مسلم، ومسلم ينفرد بمئات الرجال الذين لم يخرج لهم البخاري، وقد التقيا في مئات الرجال، لكن لمسلم رجاله وللبخاري رجاله، وبينهما رجال قد اشتركا في ذلك. فكيف يقال ان مسلما قد أخذ صحيح البخاري أو نقل من صحيح الايه البخاري؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، لنفترض صواب هذا، لنفترض صواب هذا، لنفترض أن النقل بلا عزو جائز ولو وصل إلى كتاب بأكمله، لنفترض. السؤال، هل هذا شرط الرجل؟ هل الرجل هذا يرى كذا؟
يرى أن الواحد لو نقل كتابا بلا عزو هل يكون ذلك جائزا؟ الجواب عنده لا يكون جائزا ولو كان كلمة وورقة وصفحة، فكيف إذا كان كتابا؟ إذن نحاكم الرجل ديانة إلى ما يعتقده، فإذا كان يعتقد أن هذا لا يجوز في الورقة فكيف تجوزونها ذلك له في الكتاب؟ فكيف تجوزون ذلك له في الكتب التي تخرج يوما بعد يوم؟ تخرج يوما بعد يوم كتب بأكملها وكمل. حتى إنه ينقل الرجل عن صاحب الكتاب عن سيد قطب فينقل هو نفسه ويذكر كلام سيد قطب من غير أن يشير إلى أنه كلام سيد قطب، حتى سيد قطب ينقل عنه ذلك. قال الحاكم: كان متجر مسلم خان محمش ومعاشه من ضياعه بأستوى مكان يعني. قال: رأيت من أعقابه من جهة البنات في داره، وسمعت أبي يقول: رأيت مسلم بن الحجاج يحدث في خان محمش، فكان تام القامة أبيض الرأس واللحية يرخي طرف عمامته بين كتفيه. قال أبو قريش الحافظ: كنا عند أبي زرعة الرازي، فجاء مسلم بن الحجاج فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكر، فلما ذهب قلت لأبي زرعة: هذا جمع 4000 حديث صحيح. فقال: ولما ترك الباقي؟ ليس لهذا عقل، لو دار محمد بن يحيى لصار رجلا. يعني لو دار محمد يحيى الذهل يعني لصار رجلا، يعني له شأن عظيم. وقال مكي بن عبدان: وافى داود بن علي الأصبهاني نيسابور أيام إسحاق بن راهويه، فعقدوا له مجلس النظر، وحضر مجلسه يحيى بن الذهلي ومسلم بن الحجاج، فجرت مسألة تكلم فيها يحيى فزبره داود، قال: أسكت يا صبي، ولم ينصره مسلم، فرجع إلى أبيه وشك إليه داود، فقال أبوه: ومن كان ثم؟ قال: مسلم ولم ينصرني. قال: قد رجعت عن كل ما حدثته به. فبلغ ذلك مسلما فجمع ما كتب عنه في زنبيل وبعث به إليه وقال: أروي عنك أبدا. قال أبو عبد الله الحاكم: علقت هذه الحكاية عن طاهر بن أحمد عن مكي، وقد كان مسلم يختلف بعد ذي وقع على محمد بن يحيى، وإنما انقطع عنه من أجل قصة البخاري. وكان الحافظ أبو عبد الله بن أخرم أعرف بذلك فأخبر عن الوحشة الأخيرة، ولعل الأولى هذه لم تثبت، لكن المشهور والمعروف أن الوحشة حصلت بين مسلم وبين محمد بن يحيى الذهلي بسبب البخاري لما حذر، ومع ذلك مسلم لم يستجب، حتى قال في آخر مجلس لمسلم معه: قال: من كان يحضر لي محمد بن إسماعيل فلا يحضر مجلسنا. أخذ مسلم رداءه وغطى بذلك رأسه وخرج، ثم بعد ذلك أرسل إليه ما سمعه منه. وسمعت يقول: كان مسلم الحجاج يظهر القول باللفظ ولا يكتمه، فلما استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم الاختلاف إليه، فلما وقع بين البخاري والذهلي ما وقع في مسألة اللفظ ونادى عليه ومنع الناس من الاختلاف إليه، يعني الاتيان، حتى هجر وسافر من نيسابور. تخيل البخاري جاء اليوم الذي هجره الناس فلم يسمعوا منه في نيسابور، البخاري رحمه الله تعالى. ونفر الناس عنه. قال فقطعه أكثر الناس غير مسلم. البخاري رحمه تعالى قطعه أكثر الناس. والناس وأكثر الناس في حاجة إلى علمه سبحان الله. فبلغ محمد بن يحيى فقال يوما قطعه أكثر الناس غير إيه؟ مسلم. لأن الطالب إنما يتبع شيخه ما وافق الدليل، أما إذا لم يوافق الدليل فإنه لا يتبع ولا يكون معه، لا يكون الطالب إمعة. إن أحسن الشيخ وأحسن، إن أساء الشيخ وأساء. لا تحضر فلان حاضر سمعا وطاعة، احضر لفلان سمعا وطاعة وهكذا، لا. وإنما قد يحذر الشيخ من أحد من أهل العلم لما بينهما من غيرة، ما بينهما مما يكون بين الأقران، لكذا 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 إلى آخره، أشياء غير مقنعة. فعلما تترك شيخا يمكن أن ينتفع به، فمسلم رحمه الله تعالى يريد الانتفاع بمحمد بن يحيى الذهلي، وقد انتفع به كثيرا، لكن وضع محمد بن يحيى الذهلي مسلما عند هذا الحد. فماذا قال؟ قال ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس، ثم بعث إليه بما كتب عنه على ظهر جمال. قال وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا يكتمه، وهو على طريقة شيخي أيضا كما قلنا. قد كذبوا من قال عنهم كما ورد عن البخاري من قال عنه بأنه يقول لفظي بالقرآن المخلوق. نعم نعم. كان ايه؟ ايوه ماله؟ لا مش يقصد الكلام باللفظ على طريقة الجهمية، يعني يقصد انه ايه؟ الفاظنا مخلوقة، افعالنا مخلوقة وهكذا. نعم. وليس اللفظ على طريقة اللفظية المبتدعة الذين يقول واحد فيهم لفظ بالقرآن ايه؟ مخلوق ويريد القرآن. نعم. قال أبو حامد ابن الشرقي حضرت مجلس محمد بن يحيى فقال ألا من قال لفظ بالقرآن مخلوق فلا يحضر مجلسنا. فقام مسلم من المجلس. وهل كان مسلم يقول لفظ بالقرآن مخلوق؟ مر معنا البخاري رحمه الله تعالى أنكر هذا وجعل ذلك من الافتراء عليه والكذب عليه، لكن قد يعبر عن ذلك بالمعنى. ولكن البخاري ما يقول هذا رحمه الله تعالى. نعم. قال أبو بكر الخطيب كان مسلم يناضل عن البخاري حتى أوحش ما بينه وبين محمد بن يحيى بسببه. قلت ثم إن مسلما لحدة في خلقه واضح طبعا، لأن الشخصية أخوانا أيضا لها أثر، شخصية الطالب. ولهذا تجد الشخصية المميعة الإمعة هذه هي التي يتلاعب بها الناس. فالشيخ إذا قاله كذا خلاص معاه، شيخي قال تاتي المثال. ولو شيخك عاد في كلامه خلاص أنا معي شيخ، شيخي قال انتهت المسألة. هذه شخصيات، وفي شخصيات لا ما يقبل مثل هذا الكلام، لأن الشخصية نفسها ليست مروضة على هذا الباب. شخصية له، شخصية له حضور يناقش. بعض الطلبة ما شاء الله كان شيخ مثلا في يعني مسجده وهو القائم على المسجد وهو الذي يأمر وينهى، فلما وقع في مخالفات قال تعالى يا شيخ، أخذ من درسه في وقت الراحة الإفطار أو شيء يعني، ودخل المكتبة قال هذه المكتبة يلا نزل من الكتب الكلام الذي تقوله أنت الآن، يلا أخرجنا يا شيخ، ما هكذا علمتنا ولا هكذا قلت لنا. يلا أخرج من هذه الكتب الكلام الذي تقوله أنت الآن. حتى اتهمه الشيخ بالجنون، أنت مجنون يعني وكذا. قال لا أنت مش تقول هذا الكلام، يلا أخرج من كتب أهل العلم هذا الكلام الذي تقوله، هذه المكتبة يلا أخرج لنا هذا الكلام. طبعا لم يستطع الشيخ أن يخرج هذا، حتى قال له قال الجويني، قال الجويني أنت الشيخ مش أنت اللي علمتنا أن الجويني هذا لا يؤخذ بكلامه في هذه المسائل وفي هذا الباب، أما قلت أنت هذا الكلام من قبل، فعلامة تقول اليوم الجويني، فعلامة تقول اليوم الجويني. وكانت النتيجة أن الشيخ وضع نفسه في مقارنة، إما أنا وإما فلان، قالوا لن ينقطع عنا فلان، فتركهم الإيه؟ فتركهم الشيخ. هذا طالب ينفع الله عز وجل به، الطالب تأدب معه ولكنه يسأله عن الدليل، أنت علمتنا كذا وكذا، فما الذي جرى؟ هل الشيخ عنده دليل؟ الإنسان قد يرجع صحيح عن كلامه لكن يرجع بدليل، لكن يرجع وخلاص. تخيل لما الطالب يحصر الشيخ في غرفة الإفطار كده، يا زنقة، زنقة صعبة دي والله يا أخي، زنقة صعبة، ربنا ما يورهاش لكم، زنقة صعبة. تخيل لما الطالب يقول يلا نزل، فين الكلام اللي بتقوله هذا؟ هات يلا من الكتب، هذه الكتب هات، صعبة صعبة. لماذا الإنسان يضع نفسه في هذا؟ لكن ما تحتاج أنك الطالب يدخل الغرفة قول له في الدرس، ولا تحتاج الطالب يستفسر، قول والله احنا كنا نقول كذا وكذا وكذا، وكنا نرجح هذا بناء على الدليل الفلاني كذا وكذا وكذا، لكن بدا لنا يا اخواني ان هذا الدليل ضعيف، بدا لنا ان هذا القول ضعيف، وان الذي على الأئمة هذا القول، وهو كيت وكيت 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 وكيت، ما في إشكال. في شيخ ما يتراجع؟ كثير من المسائل قد يتراجع الشيخ عنها، لكن يتراجع تراجعا علميا، يكون عنده علم في الأولى وعنده علم في الثانية. ولهذا لن يعني يحوج الطالب إلى أن يقول ذلك، لن يحوج الطالب أن يقول ذلك. نعم، لكنها آفة هذا الإيه العصر، ومثل الجرح والتعديل. فاليوم يقول أنا أوصيكم عليكم بهذا الرجل، أنا أوصيكم عليكم بهذا الرجل، وبعدها أنا أوصيكم عليكم بهذا الرجل لا تأخذوا منه ولا تحضروا مجالسه. طب وارد ماشي، ها في إيه؟ لماذا؟ لماذا؟ أعطي الدليل، أحطي الدليل. لماذا كان المدح أصلا مجاملة؟ لماذا يثني الإنسان على إنسان ويمدحه؟ أكيد بدليل. طب لماذا يتراجع؟ أكيد بدليل. لابد يكون هذا يا إخوان. سبحان الله يا إخواني، والله العظيم يعني أنا ما أدري يعني كيف يتكلم الإنسان بكلام غير مقنع. يعني شوف أنت حتى تتبنى مسألتك تورد الأشياء، مثلا تقول مثلا السيوطي يقول مثلا في السرقات كيت وكيت وكيت وكيت، هل السرقات تخرج من السنة ولا ما تخرج من السنة؟ حال السلف في هذا الباب، مذهب الرجل في المسألة إيه؟ ماذا قال فيها؟ وما هي المواضع؟ تحقيق هذا الأمر، صفحة كذا قال كذا، نفس صفحة كذا قال كذا، كلام واضح. طيب ها، هذا في ايه؟ هذا ما في اشكال ان يتكلم انسان بهذا، ما في اشكال. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال ابو بكر الخطيب كان مسلم يناضي عن البخاري حتى اوحش ما بينه وبين محمد بن يحيى بسببه. قلت ثم ان مسلما لحدة في خلقه انحرف ايضا عن البخاري ولم يذكر له حديثا. يقول الذهبي انحرف ايضا عن البخاري ولم يذكر له حديثا ولا سماه في صحيحه، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقية لمن روى عنه بصيغة عن، وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما ووبخ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه علي بن المديني وهو الأصوب الأقوى، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. يعني الحقيقة مثل هذا الكلام لا يسلم للذهبي رحمه الله تعالى بنحو هذا السياق. صحيح مسلم لم يتابع البخاري في شرطه، صحيح مسلم لم يذكر عن البخاري في صحيحه، لكن لماذا؟ ما الذي كان بين مسلم وبين البخاري حتى لا يفعل هذا؟ وهل نقص قدر البخاري عند مسلم؟ أبدا. إنما يا أخواني التحديث عن فلان أو علان هذا له مبررات عند المصنف لا علاقة لها بكون هذا ثقة وكون هذا كذا. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله كلاما جميلا في هذا الباب، وقال بأن الإمام قد يترك حديث الثقة لما أخطأ فيه وهو ثقة عنده، لكن لم يروي هذا الحديث لكونه قد أخطأ فيه، وقد يذكر الحديث البعيد لعلة كما مر معنا أمس في طلب علو السند. فقد أذكر أنا حديث الرجل الذي قد يكون متكلم فيه لكون الحديث نفسه ثابتا بطريق صحيح عن الأئمة الأكابر، لكنني أخطأ هذا الطريق لعلة وهي طلب الإسناد العالي، فلا بد أن يبحث الإنسان في هذا. فهل مسلم رحمه الله تعالى لما ترك التحديث عن البخاري في صحيحه كان ذلك بسبب نقمة من مسلم على البخاري؟ أبدا، وهو الذي كان يقبل بين عينيه، وهو الذي كان كما قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. هذه علل وأمور أخرى. قال الحافظ أبو القاسم العساكر في أول أطراف له بعد أن ذكر صحيح البخاري ثم سلك سبيله مسلم بن الحجاج فأخذ في تخريج كتابه وتأليفه وترتيبه على قسمين وتصنيفه، وقصد أن يذكر في القسم الأول أحاديث أهل الإتقان وفي القسم الثاني أحاديث أهل الستر والصدق الذين لم يبلغوا درجتها المتثبتين. فحالت المنية بينه وبين هذه الأمنية فمات قبل استتام كتابه، غير أن كتابه مع إعوازه اشتهر وانتشر. وقال الحاكم أراد مسلم أن يخرج الصحيح على أو يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام وعلى ثلاث طبقات من الرواة، وقد ذكر هذا في صدر خطبته، فلم يقدر له إلا الفراغ من الطبقة الأولى لطبقة المتقنين يعني، ومات. ثم ذكر الحاكم مقالة هي مجرد دعوة فقال إنه لا يذكر من الأحاديث إلا ما رواه صحابي مشهور له رويان ثقتان فأكثر، ثم يرويها عنه أيضا رويان ثقتان فأكثر، ثم كذلك من بعده. هذا مرت معنا هذه الشبهة أمس ورد العلماء على كلام الحاكم رحمه الله تعالى في هذا أبي عبد الله النيسابوري. فقال أبو علي الجياني المراد بهذا أن هذا الصحابي أو هذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة. قال القاضي عياض والذي تأوله الحاكم على مسلم من اختراق المنية له قبل استيفاء غرضه إلا من الطبقة الأولى، فأنا أقول إنك إذا نظرت في تقسيم مسلم في كتابه الحديث على ثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ، ثم قال إذا انقضى هذا أتبعته بأحاديث من لم يوصف بالحفظ والإتقان، وذكر أنهم لاحقون بالطبقة الأولى، فهؤلاء مذكورون في كتابه لمن تدبر الأبواب. والطبقة الثانية قوم تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون، فخرج حديثهم عمن ضعف أو اتهم ببدعة، وكذلك فعل البخاري. ثم قال القاضي عياض فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه وطرح الطبقة الرابعة. قلت بل خرج حديث الطبقة الأولى وحديث الثانية إلا النزر القليل مما يستنكره لأهل الطبقة الثانية، ثم خرج لأهل الطبقة الثالثة حديث ليست بالكثيرة في الشواهد والاعتبارات والمتابعات، وقل أن خرج لهم في الأصول شيئا. ولو استوعبت أحاديث أهل هذه الطبقة في الصحيح لجاء الكتاب في حجم ما هو مرة أخرى، ولنزل كتابه بذلك الاستيعاب عن رتبة الصحة، وهم كعطاء بن السائب وليث ويزيد بن أبي زياد وأبان بن صمعة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة وطائفة أمثالهم. فلم يخرج لهم إلا الحديث بعد الحديث إذا كان له أصل، يعني أخرج لهم في المتابعات والشواهد، وإنما سوق حديث هؤلاء ويكثر منها أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وغيرهم. فإذا انحطوا إلى إخراج أحاديث الضعفاء الذين هم أهل الطبقة الرابعة اختاروا منها ولم يستوعبوها على حسب آرائهم واجتهاداتهم في ذلك. وأما أهل الطبقة الخامسة كمن أجمع على اطراحه وتركه لعدم فهمه وضبطه أو لكونه متهما، فينظر أن يخرج لهم أحمد والنسائي ويورد لهم أبو عيسى فيبين بحسب اجتهاده لكنه قليل، ويورد لهم ابن ماجه أحاديث قليلة ولا يبين، فيكون النسائي وأحمد في ذلك أشد. وقل ما يورد منها أبو داود فإن أورد بيانه في غالب الأوقات. وأما أهل الطبقة السادسة كغلاة الرافضة والجهمية الدعاة وكالكذابين والوضاعين وكالمتروكين المهتوكين كعمر ابن الصبح ومحمد المصلوب ونوح ابن أبي مريم وأحمد الجويباري وأبي حذيفة البخاري، فما لهم في الكتب حرف ما عدا عمر، فإن ابن ماجه خرج له حديثا واحدا فلم يصب. وكذا خرج ابن ماجه الواقدي حديثا واحدا فدلس اسمه وأبهمه. أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله عن المؤيد بن محمد الطوسي، وأجاز لنا القاسم بن غنيمة قال أخبرنا المؤيد وساق بسنده عن الحسري عن معقب بن سار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه له رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وبه حدثنا مسلم قال حدثنا أحمد بن علي بن يونس حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. نعم. نقل أبو عبد الله الحاكم أن محمد بن عبد الوهاب الفراء قال كان مسلم بن الحجاج من علماء الناس ومن أوعية العلم. قال الحاكم سمعت أبو الفضل محمد بن المغيب سمعت أحمد بن سلمة يقول رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة صحيحه على مشايخ عصرهما، ثم ذكر مصنفات إمام أهل الحديث مسلم رحمه الله تعالى ككتاب المسند الكبير على الرجال وما أرى أنه سمعه منه أحد، وكتاب الجامع على الأبواب رأيت بعضه بخطه، وكتاب الأسامي والكنى، وكتاب المسند الصحيح، وكتاب التمييز، وكتاب العلل، وكتاب الوحدان، وكتاب الأفراد، وكتاب الأقران، وكتاب سؤالاته أحمد بن حنبل، وكتاب عمرو بن شعيب، وكتاب الانتفاع بأهب السباع، وكتاب مشايخ مالك، وكتاب مشايخ الثوري، وهكذا. قال أحمد بن سلمة سمعت مسلما يقول إذا قال ابن جريج حدثنا وأخبرنا وسمعت فليس في الدنيا شيء أثبت من هذا. قال مكي بن عبدان سمعت مسلما يقول لو أن هذا الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فمضارهم على هذا المسند. قلت عن به مسنده الكبير وليس الصحيح. نعم. يبدو، لأنه قالوا المسند يصنعه أحد. وعن ابن الشرقي عن مسلم قال: ما وضعت في هذا المسند شيئا إلا بحجة، ولا أسقطت شيئا منه إلا بحجة. توفي مسلم رحمه الله تعالى في شهر رجب سنة 61 و200 بني سبور. 261 يعني بعد البخاري بكم؟ 6 سنوات. يعني تقريبا عمره قارب عمر البخاري، يعني بينه وبين البخاري 4 سنوات تقريبا. نعم، من 204 إلى كم؟ إلى 261، يبقى كم سنة؟ 57 سنة. والبخاري كم سنة؟ 194 إلى 256، يبقى كم؟ 61 أو 62 سنة، يعني بينهما. نعم، هذا وتوفي مسلم في شهر رجب سنة 61 و200 بني سبور عن 50 سنة، وقبره يزار. طبعا قبر يزار ليس معنى إقرار بس، لكن هذا هو الواقع، يعني قبره إيه؟ يزار. نعم. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من ترجمة الإمام مسلم على حسب ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في سيره. الذهلي سدا للباب، لأن الجهمية لما قالوا لفظي، لما قالوا بخلق القرآن وضعوا أيضا عبارة لفظ القرآن مخلوق، فلما قال البخاري أفعالنا مخلوقة، وفرق البخاري بين ألفاظنا المخلوقة وبين الملفوظ والقرآن، أراد محمد يحيى الذهلي أن يسد الباب حتى لا يتضرع واحد بكلام البخاري، وإلا البخاري رحمه الله مصيب في ما ذهب إليه. البخاري يفرق بين أفعال العباد المخلوقة وبين غير ذلك. والذهلي له وجهة قوية أيضا في النهي عن ذلك، له وجهة قوية في النهي عن ذلك، لكن البخاري قد أفصح عن مراده وبين مراده. فالذهلي أراد أن يسد الباب رحمه الله تعالى، أراد أن يسد الباب. نعم، عنده إشكالات في هذا الباب. الذهبي عنده إشكال في باب التبرك، مثل ما وقع لابن حجر. ابن حجر كان يقول في ذلك جواز التبرك بأثار الصالحين، كثيرا ما يقول ذلك في الفتح. نعم، وهذا ينتقد عليهما. نعم،